عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل.
نعم، الوادي وادي سرف الآن معروف بهذا الاسم، قريب من مكة، وهذا وادي سرف الذي تزوج فيه صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهذا الوادي الذي توفيت فيه أيضا ميمونة بعد سنين طويلة، توفيت في هذا الوادي وقبرها موجود فيه رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وكذلك أيضا توفيت رضي الله أراد الله أن تجي حاجه تمر وتوفى فيه وتدفن في هذا الوادي الذي تزوجت فيه. فهذا الوادي صرف قريب، قريب يمكن يجي عن مكة حوالي 15 كيلو، قريب مرة بعد العمرة بقليل. فحابت عائشة رضي الله عنها وصلوا الآن مكة، قالت وجعلت تبكي، فقال: ما يبكيكي؟ أنا فشتي أي حفتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ما في بس، اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفين حتى تطهري، ولا اعملي تقف بعرفات مع الناس، وتبيت بمزدلفة مع الناس، وتبيت بمنى مع الناس، وترمي الجمار، ولا يبقى عليها إلا الطواف والسعي، إذا طهرت تطوف وتسعى وقد تم حجها. هنا
وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خير من لم يسق الهدي، ولا هو عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي ولم يتحلل، لكن اللي ما معه هدي قال: كونكم إذا وصلتم تطوفون وتسعون وتقصرون تنون العمرة هذا أفضل. قالها في مواطن في سرف، وقالها في مرضى، وقالها عند المروة. نعم،
ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: للأبد. فقال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز سرف ومر الظهران ثم سرف ثم دخل مكة، لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام ما قصد الحرم، نزل ببئر ذي طوى في أسفل مكة، بئر فيها من طيب، ونزل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل الناس وتوضأ صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة على طهارة من أجل أن يقصد الحرم ويبادر في الطواف. فبدأ في بئر ذي طوى، وبئر ذي طوى في الزاهر الآن المعروف، الحارة الآن في وسط مكة تسمى الزاهر، هي اللي كان فيها بئر طوى، واختلف الناس في موقعها، فمنهم من قال إنها هي اللي عندما تنزل معلي الرسام مقابلة لمستشفى الولادة، ومنهم من قال لا، هي بعد في بساتين الزاهر. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أناخ في بئر ذي طوى، حتى إن كانوا بالليل نام فيها، وإذا أصبح توضأ واغتسل ودخل مكة، وإن خرج من مكة أيضا جلس في بئر ذي طوى حتى يتجمع الناس ويأتون الذين حتى يتجمعون، ثم من بئر ذي طوى يمشي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. كل هذا رفقا بأصحابه، من أجل أنهم حريصون أن يعملوا كعمله. فهو لما دخل مكة ما ذهب إلى الحرم حتى يتكاملوا أصحابه، لأنهم ما تكاملوا، فجلس في بئر ذي طوى عليه الصلاة والسلام حتى تكامل الناس وعلموا أنه يذهب إلى الحرم. ثم جاء عليه الصلاة والسلام مع ريع الحجون، نزل مع ريع الحجون على الحرم، دخل مكة من أعلاها، والناس كلهم معه، فرأوا كيف يطوف ورأوا كيف يسعى وعملوا مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. كذلك لما ارتحل أيضا جلس في ذي طوى من أجل أن الناس اللي ما عندهم يودعون واللي كذا ينتظرهم النبي، فالسجل ينتظر. هذا من حسن خلقه ومعاملته لأصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم،
فبات بها ليلة الأحد 40 خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة.
اي نعم، بات بالبيت حتى الناس كلهم باتوا عنده، ثم لما أصبح وصلى بالناس الفجر اغتسل لدخول مكة والطواف بالبيت وركب راحلته وأتى مع العقبة. العقبة اللي هي تسمى كداء، المسمات الآن بريع الحجون، وصحوا أصحابه معه، فدخل في الصباح وطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ونزل بالأبطح، وكان مسكنه بالأبطح حتى جاء اليوم الثامن والصحابة كانوا معه، وكان يصلي في منزله، ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي يدخل يصلي بالحرم، لا، كان يصلي في الأبطح مكانه والصحابة يصلون معه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الذي يأتي لمكة الأولى أنه يصلي في المكان الذي هو فيه، لأن مكة كله حرم، فلا يأتي يضيق على نفسه ويضيق على الناس ويضيق على المحرمين ويضيق على، لو صلى في المساجد اللي عنده كافي. النبي سكن بهذا وهو ما بينه وبين الحرم إلا مسافة 20 دقيقة، لو أراد أن يجي جاء عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يحب يضيق على أحد، فصار يصلي الأوقات كلها ولا صلى ولا وقت في الحرم، إلا آخر يوم لما جاء الوداع، جاء آخر الليل وصلى الفجر بالحرم عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس وقرأ بهم سورة والطور وكتاب مستور، ثم وادع صلى الله عليه وسلم ومشى، ما صلى إلا هذا الوقت بالحرم، ما يصلي فيما سكنه ومحل ما هو بجالس عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها.
بارك الله. في عندك سؤال؟
هذا سائل يقول: زوجتي تتعمد إسقاط جنينها في الشارع.
زوجتي تتعمد
نعم إسقاط جنينها في الشهر الرابع أو بعده نظرا لأنها تتضايق من الحمل، فماذا في ذلك؟
ما يجوز. أما قبل الرابع فهذا جمهور العلماء يحرمون ذلك، جمهورهم، ومنهم من عجز، لكن كل من العلماء أكثرهم لا يجيزونه، إلا ما كان قبل تمام 40 يوم هذا يجوز، لكن بعد تمام 40 إلى 4 أشهر هذا جمهور العلماء ينهون عنه ويحرمونه ولا يجوز لأحد يسقطه. أما بعد 4 أشهر فهذا محرم بإجماع العلماء، باتفاق العلماء ما يجوز بعد 4 أشهر، وهذا قتل نفس والعياذ بالله، فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل هذا الفعل. نعم إذا كان مدة الحمل شهر أو قريب من الشهر يجوز أن تلقي النطفة إذا خشيت على نفسها من الضرر والتعب لا بأس، لكن بعد تجاوز الشهر ما يجوز لها أن تلقي النطفة ولا أن تجدع الحمل، لا يجوز لها هذا.
هذا سائل يقول: هل يجوز رجم الجمار بعد صلاة الفجر نظرا لشدة الزحام؟
نعم، إذا كان يشق عليه ولا عنده قوة يزحم الناس أو كذا فلا بأس بذلك.
هذا بس.
ها؟
في أيام التشريق كذلك؟ أيام التشريق كذلك ولا؟
إلا حتى أيام التشريق ما يخاف.
هذا سائل يقول: لبس الخاتم أو الدبل الذهب للرجل أثناء الحج جائز؟
لبس الخاتم ما في بأس، الخاتم والساعة والمحزم اللي يحط فيه نفقته
ذهب، الله
يحفظه. ها؟
ذهب؟
لا، الذهب ما يجوز من بالله، هو يسأل عن ما هو بلبس الخاتم للمحرم.
نعم.
من ذهب. الذهب ما يجوز لا في حال الإحرام ولا غير الإحرام، الذهب محرم على الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب، لكن الرجل محرم عليه لبس الذهب ولبس الحرير، ما يجوز. وله بس الرجل خاصة الذكر، حتى ولو أنه أبو سنتين أو 3 أو 4 سنين ما يلبس حرير ولا يلبس ذهب، وهو محرم على الذكور ولو لم يبلغ. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق البطاقة التي فيها صور على الصدر؟
والله الأولى إنما تعلق، لأن الصورة ما ينبغي حملها إلا من ضرورة، إذا اضطر إلى ذلك لا بأس، أما غير الضرورة لا.
هذا سائل يقول: قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول: كيف يكون التمتع؟
التمتع إذا أخذت عمرة في شهر شوال أو القعدة أو عشر الحجة ثم حجيت من العام تعتبر متمتع، فإذا تمتعت فعليك الهدي، والهدي هو ذبح شاة إذا استطعت، وإذا ما تستطع ذبح شاة فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك.
هذا سائل يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا أن المحرم يلبي كيف يشاء، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقد يلبي البعض بعبارات مخلة مستدلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟
لا، العبارات اللي مخلة ما يجوز، لأن المشركين كان لهم تلبية، اللي بيجب تلبية المشركين والعياذ بالله، كان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك والعياذ بالله، الله ما له شريك سبحانه وتعالى. لكن المقصود أن الذين يلبون بتلبية الرسول أو يقصر دون ما يكمله أو يأتي بزيادة تأكيدا للتوحيد، هذا لا بأس. أما يبي يجيب مثلا تلبية فيها شرك مثل تلبية المشركين، هذا أعوذ بالله ما يجوز، هذا شرك بالله. فكان المشركون لأنهم يعبدون الأصنام ولا يستطيعون يقولون لا شريك لك، لأنهم يشركون بالله، فهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إحنا في شركاء بالآلهة معك لكن ما هم مثلك، لا ما يملكون شيء، أنت اللي تملك كل شيء، فهذا إقرار منهم على شركهم. فمثل هذه العبارات لا يبتعد عنها ويستغفر الله ولا يأتي بهذه الألفاظ، ويعرف اللي من ألفاظ المشركين. لكن النبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ولو اقتصرت على بعض لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يكفي، أو زدت مثل ما تكون زدت ربيك حقا حقا تعبدا ولك، هذا كلام عنه. أما تزيد شيء إما من البدع أو من الشرك أو من الأشياء الخرافات، هذا ما يجوز. سبحانك اللهم.
هذا سؤال يقول: للرجل من من النساء التي يجوز أن يقبله ويصافح من يقول للرجل من من النساء التي يجوز له أن يقبله ويصافح من ذوي الأرحام إذا قدم من بعيد بعد زمن طويل، هل يجوز للإنسان أن يقبل ويصافح بنت العم وكذلك بنت الخال؟
لا، اللي يجوز أنه يقبله ما يقبل إلا زوجته، الإنسان زوجته بس، حتى اللي من محارمه نعم يقبل رأسه ولا تقبل رأسه بنته ولا والدته ولا أخته ولا كذا، أما بنت العم ما يجوز ولا يصافحها، بنت العم مجربية، لأنه يجوز لك أن تتزوجها، ولا يجوز لك أن تتزوجها معناها أجنبية، فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يجوز أن تمس يدها تصافحها، لا ما يجوز هذا، لا بنت العم ولا بنت الخال ولا مثلا زوجة الأخ ولا هذا، كل هذا ما يجوز. بعض الناس يتسامحون بزوجة الأخ ولا بنت العم ولا بنت الخال، هذا ما يجوز، مع أن التقبيل في الفم ما ينبغي إلا للزوجة، أما غيره لا، أما الوالدة أو البنت تكبر رأسها وتكبر رأسك وكذا فهذا لا بأس، وصفح بيدك، هذا المحارم، اختك والدتك بنتك هذا لا بأس، أو عمتك أو خالتك، لكن ما إذا كانت ليس كذا فلا يجوز. والله سبحانه وتعالى ما اتكل على أحد بيان المحارم، ذكرها هنا بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم التي في حدود وحلائل أبنائك وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم التي دخلتم بهن، فهؤلاء اللي محرمات عليك في النكاح محارمك، يجوز تصافحها وتكبر رأسها وتكبر رأسك هذا لا بأس، لكن الحب مع الفم وكذا ما ينبغي إلا للزوجة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب، أشهد أن لا إله إلا الله.